بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد شرعنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي في فصل جديد من فصول هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب معالم في طريق طلب العلم، وهو فصل طالب العلم في أثناء الجدال العلمي. سبق الحديث أيها الإخوة في الأسبوع المنصرم عن أهداف وغايات الجدال العلمي، وتقدم أيضا شرح أول أدب من آداب الجدال العلمي، وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى في أثناء الجدال العلمي. وتقدم معنا بيان علامات إخلاص طالب العلم أثناء جداله العلمي، وذكر أيضا ما كان بضد تلك العلامات مما ينافي الإخلاص أو يخل بسلامة النية. في هذا اليوم أيها الإخوة ننتقل إلى أدب آخر من آداب الجدال العلمي، وهو العلم بالمسألة التي يناظر عليها، والدراية التامة بالمسألة التي يناظر فيها ويجادل. فنقرأ كلام المؤلف وفقه الله، ثم نعلق بما يفتح الله تبارك وتعالى وييسر.
فإن صحح يعني الباحث والمطلع أو المناظر، إذا صحح غير الصحيح، مش صح غير الصحيح، يختلف المعنى تماما. ها؟ ناقصها أيوة. طبعا سمونا في تكرار من بعد فقد ويرجع حاصله إلى قول أو قولين معنى فقد، هذا كله تكرار، ضعوا عليه خط أو بين قوسين وتكون الجملة تامة هكذا. فقد ضيع الزمان،
الزمان
وتكثر
وتكثر مما ليس بصحيح، وهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب.
الله الموفق، مشكلة هاي. والله الموفق. أيوة. الله هو الموفق، كيف يوفق جل وعلا. نعم، هذا هو أخواني الأدب الثاني من آداب الجدال العلمي، العلم بالمسألة التي يجادل عليها أو يناظر فيها. وهذا أيها الإخوة الأمر ليس أدبا فقط من الآداب، بل هو أصل من أصول الجدال العلمي، إذ لا تتم المناقشات ولا تحصل المناظرات السليمة الهادفة إلا إذا كانت مبنية على العلم الصحيح. وتقدم أيها الإخوة يعني شرح شيء من هذا الموضوع مع تفاصيله في فصل المتقدم معنا، وهو طالب العلم والقول بلا علم. سبق هذا معنا في صفحة 205، تقدم معنا بالتفصيل القول بلا علم وآثاره وخطره وأقوال العلماء فيه، مع بيان صيغ النهي الواردة في ذلك. كل هذا تقدم. فهذا الموضوع أعني أو هذا الأدب مرتبط بذاك الفصل. طيب، السؤال أيها الإخوة، لماذا المطالبة بهذا الأدب وهو العلم، وما فائدته وما ثماره في أثناء الجدال العلمي؟ من خلال أيها الإخوة ما سمعنا من تقرير المؤلف رحمه الله حفظه الله، وما جاء في نقله عن ابن كثير، نجد أن هناك عدة فوائد تتجلى لنا من العناية بهذا الأدب وهو العلم. من هذه الفوائد أيها الإخوة التي جاءت في أثناء كلام المؤلف، أن الجدال المبني على العلم من أسباب قوة المناظرة، من أسباب قوة المناظرة. فالعلم يعطي قوة للنقاش وطرحا علميا ثابتا للمسألة التي يراد المناظرة والنقاش فيها. وهذه القوة العلمية أيها الإخوة لها آثار طيبة إذا صاحبها سلامة القصد المتقدم معنا في الدرس الماضي. من هذه الآثار الطيبة وهي الفائدة الثانية ظهور ثمرات المناظرة، ظهور ثمرات المناظرة. وما هي الثمرة من المناظرة؟ نعم، الغاية والثمرة المطلوبة في المناظرة هي الوصول إلى الحق والوقوف على الحكم الذي دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهاتان فائدتان من فوائد الجدال المبني على العلم. فائدة ثالثة، لأن العلم أيها الإخوة يضبط الجدال في المسألة، لأن العلم يضبط الجدال في المسألة، فلا يكون فيها خروج عن المسألة التي يراد علاجها ومناقشتها والوصول إلى القول الحق فيها. فالعلم فيه أمان من الشتات والخروج عما لا فائدة فيه في مناقشة المسألة. وهذا أمر كان يعتني به العلماء في القديم، بمعنى أنهم ينضبطون، أو بمعنى أن العلم يضبطهم في جدالهم العلمي، العلم يضبطهم في جدانه من علم، فلا يخرجون عن المسألة التي يريدون علاجها وبحثها. من ذلك ما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان إذا ناظر أحدا في مسألة فدخل الطرف الآخر في مسألة أخرى. ماذا يقول الشافعي رحمه الله له؟ يقول له: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. نفرغ من هذه المسألة يعني ننتهي من هذه المسألة التي الآن بدأنا نقاشها والنظر فيها، ثم نصير إلى ما تريد، أي من المسألة الأخرى. وهذا يعطي حقيقة تركيز في بحث المسألة. أما إدخال مسألة على مسألة ودليل على دليل من غير استيعاب، هذا لا ثمرة له أبدا. وهذا واقع للأسف كثير يعني من طلبة العلم إلا من رحم الله تعالى. ولهذا ليست هناك ثمرة تذكر من هذه النقاشات والجدالات التي تحصل وتجري في تلك المجالس. لماذا؟ لهذا السبب، عدم يعني الانضباط بالعلم في أثناء جدال المسألة ومناقشتها. فلهذا تجد مسألة تدخل على مسألة ثانية، الثالثة تدخل على الرابعة، وهكذا. والنهاية لا تحصيل يعني يذكر من هذا المجلس. وهذه آفة أيها الإخوة كبيرة، آفة كبيرة يعني تنغص في الحقيقة الجدال العلمي، وبالتالي لا شيء يحصله المرء من خلال نقاشه لهذه المسألة التي يريد بحثها والنظر فيها. وهذا أمر كما قرر أهل العلم يعني مذموم، العمل مذموم، وصاحب هذا العمل أيضا مذموم. لماذا؟ لأنه في هذه الحال يخرج من الجدال المطلوب إلى الجدال المذموم، لأنه لا يصبح هناك أمرا يعني يراد الوصول إليه، فيدخل فيه والعياذ بالله القول على الله بلا علم، وهنا البلاء الأكبر. فالجدال العلمي إذا خرج عن هذا الأصل، وهو أن يكون مبنيا على علم، فإذا خرج عن هذا الأصل إلى ضده وهو المجادلة بغير علم، وقعت الآفة التي ذمها الله تبارك وتعالى وبين خطرها على المجادل. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك الجدل إذا لم يكن الكلام بحجة صحيحة لم يكن إلا جدلا محضا، يعني جدل عقيم ليس وراءه أي فائدة. وقال رحمه الله تعالى عند قوله جل وعلا: يجادل في الله بغير علم، قال: ذم لكل من جادل في الله بغير علم. قال: وهو دليل على أنه جائز بالعلم، يعني الجدال. فقوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ذم لمن يدخل في الجدال والنقاش والمناظرة بغير علم وأساس سليم يستطيع من خلاله أن يأخذ ويعطي ويناظر. قال الله جل وعلا: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال: في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له. في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له. لماذا فيها دليل على المنع؟ لأن الله جل وعلا أنكر على من جادله بغير علم، قال: فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. فعلى المرء أن يتنبه لهذه الجزئية الهامة التي قد تخل بقصده والعياذ بالله، لأنه إذا دخل القول على الله بلا علم جاء معه سوء القصد، وسوء القصد يدخل فيه حب الانتصار للنفس وعدم إظهار الضعف وأن عنده وعنده من القدرة على الجدال والنقاش والمناظرة. فهذه يعني مقاصد سيئة أيها الإخوة، لا تفيد الإنسان عند ربه ولا عند الناس. وسبق يعني بيان خطر هذا كله عند الفصل المتقدم الذي أشرت إليه آنفا، وهو طالب العلم والقول بلا علم. الفائدة الثالثة أيها الإخوة التي جاءت في ثنايا كلام ابن كثير رحمه الله، يعني من فوائد الجدال المبني على العلم، أن الجدال إذا كان مبنيا على علم فعلا فإنه يقلل مدة النقاش ويختصر فترة المجادلة. ولذلك نجد يعني مناظرات أهل العلم تكون إيش؟ دائما منضبطة، ولا يحصل فيها يعني طول، يعني أهل العلم فيما بينهم، لكن أهل العلم مع غيرهم قد يطول الأمر لاعتبارات معينة. لكن الجدال إذا كان مبني على علم وفيما بين أهل العلم أنفسهم وطلبة العلم يعني أنفسهم، فإن هذا يختصر حقيقة مدة النقاش، ولا يكثر الكلام في أمور لا فائدة منها ولا طائلة تحتها. الفائدة الرابعة أيها الإخوة التي نبه عليها أهل العلم، أن الجدال المبني على علم يعين على فهم الطرف الآخر، يعين على فهم كلام الطرف الآخر والنظر في استدلاله، ويعينه كذلك على عدم العجلة في رد كلامه. فهاتان فائدتان: الأولى حسن الفهم لكلام الطرف الآخر، والثاني عدم العجلة في رد كلام الطرف الآخر، بل يدعوه ذلك إلى النظر في استدلاله والتأمل في وجهة نظره. فهذه الأمور أيها الأخوة تعتبر من الأهمية بمكان في استيعاب كلام الطرف الآخر. في كلام ابن كثير أيها الإخوة الذي سمعناه تنبيه في الحقيقة على تحصيل الأمور المتقدمة معنا. ذكرنا كم فائدة إخواني؟ 4 فوائد صح ولا 5؟ 5. طيب 5 فوائد. أقول في كلام ابن كثير الذي ذكره هنا المؤلف وفقه الله يعني ما يعين على تحصيل هذه الأمور المتقدمة، ومما يعني يعين كذلك بالإضافة إلى ما تقدم معنا يعني استيعاب أقوال العلماء في المسألة، استيعاب أقوال العلماء في المسألة عند بحثها أو المناظرة فيها، وذلك بجمع الأدلة وحسن النظر في كلام أهل العلم وطريقة استدلالهم وإبعاد الأقوال الضعيفة وإبقاء الأقوال المعتبرة. كل هذا يعني نص عليه ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف. لأن متى تجري المسألة أو النقاش؟ إذا وجد الخلاف، فهنا لابد من منهجية سليمة في طرح النقاش، في طرح المسألة. ابن كثير يعطي منهج، لكن المنهج هذا طبعا كبير جدا بالنسبة لحالنا، سيأتي التنبيه على هذا، لكن يعني نذكر ما ذكره ابن كثير. قال: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، أو أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها، يعني الصحيح من تلك الأقوال، وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته. لأن عندنا عند أهل العلم عندما يأتون لمناقشة المسائل يذكرون ما يسمى بسبب الخلاف، يعني ما هو سبب الخلاف في المسألة يذكرونه، ثم يأتون في النهاية إلى ثمرة الخلاف، ما هي الثمرة التي يعني ثمرة الخلاف أين تظهر، ثمرة الخلاف في المسألة أين تظهر. طبعا إذا كانت فقهية تظهر في جوانب عملية عديدة، لكن هذا يعني فقط يعني تنبيه. هناك ما يسمى عند أهل العلم بمراعاة الخلاف، فعندنا سبب الخلاف وثمرة الخلاف ومراعاة الخلاف، كل هذه إخوة يعني مسائل ترى دقيقة جدا، وإدراك هذه المسائل واستيعابها وفهمها تضبط الفتوى عند العالم وطالب العلم، لأنه يستطيع يعني يتعامل مع المسائل وينزل يعني المسائل على تلك القواعد. وهنا فعلا يعني يظهر العالم الرباني الذي يفاد أو يستفاد منه. قال رحمه الله: وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. وهذا تقدم معنا أن يعني النقاش المبني على علم يختصر فترة الجدال. قال: فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. أحيانا يكون في المسألة خمسة أقوال أو ستة أقوال، خصوصا المسائل الفقهية، فإذا اقتصر على بعض تلك الأقوال، طبعا الكلام يا أخوة انتبهوا أو كرر كلام فيما يجري بين طلبة ليس مع العامة، يعني العامي ما يصلح يذكر له الخلاف كما سيأتي إن شاء الله الآن في كلام ابن كثير. قال: فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. وهذا حق، ويعني عدم الاستيعاب ما سببه؟ سببه قلة الاطلاع، قلة الاطلاع. ولهذا أهل العلم عندما يبحثون المسائل يذمون يعني قلة الاطلاع وضعف يعني القراءة والنظر في كلام أهل العلم، بل ينصون على هذا. يعني إذا قرأتم شيئا في فتح الباري وغيره تجدون هذا، يعني عند ابن حجر رحمه الله ينبه على هذا، يقول يعني ما حصل هذا إلا من قلة اطلاعه على كذا، يعني العالم الذي يذكر المسألة، أو من ضعف اطلاعه هكذا، وهم علماء فكيف يعني بحالنا. قال: إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلافة ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال. يأتي هذا يحصل عن بعض أهل العلم، ويكثر للأسف الآن عن بعض المنتسبين للعلم، خصوصا يعني من يخرج في القنوات الفضائية للإفتاء على الهواء مباشرة. ماذا يجري؟ يحكي الخلاف في المسألة من غير ترجيح، ومن غير تنبيه على أن هذا القول صواب، أو هذا القول مرجوح، أو هذا القول ليس عليه دليل. فقط في المسألة يسأل من إنسان عامي: ما حكم كذا؟ يقول: في المسألة أربعة أقوال، قال بعض العلماء بكذا، وقال بعض العلماء بكذا، وبعض العلماء بكذا، وآخر بكذا. نعم، السؤال الذي بعده: ما النتيجة؟ النتيجة أن هذا السائل يبقى في أي شيء؟ في حيرة وفي اضطراب، وحتى يقول طيب الشيخ شو أسوي؟ كذي يقول شو أسوي؟ من حقه صح ولا لا؟ لأن إنسان جاء يطلب الحق والحكم الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة. طيب وبعدين ذكرت لي الأقوال، طيب بعدين شو أسوي؟ يعني أسويهم كلهم؟ كذي بعضهم يقولون أسويهم كلهم شيخ. فلابد هنا، لذلك نجد العلماء الربانيين دائما يذكرون القول إيش الراجح عندهم بدليله، وهذا جلي يعني في الحقيقة في من يقرأ فتاوى أهل العلم. قال: أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. قال: فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، يعني لجأ إلى ترجيح الأقوال غير الصحيحة وصححها وقال هذا القول هو الصحيح عامدا ويعلم أن الحق في خلافه، هذا ماذا حكمه؟ قال ابن كثير: فقد تعمد الكذب. أو جاهلا فقد أخطأ كذلك، يعني وقع في الخطأ لكن ليس حكمه كسابقه. قال: ومن نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين فقد ضيع الزمان وتكثر مما ليس بصحيح. أحيانا نجد في بعض كتب أهل العلم يذكرون الخلاف في أمور لا داعي أن يذكر فيها خلاف معي، يعني مثلا يأتي بعض المفسرين لعدد أصحاب الكهف، طيب قال بعضهم بكذا وقال إيش الفائدة؟ شو الفائدة يعني؟ ما هي الفائدة التي نجنيها من هذا؟ ما في فائدة تذكر أساسا. فذكر هذه الأقوال في الحقيقة يعني مع عدم وجود الأدلة يعني عليها، يعني تحديد العدد ليس وراءه ماذا؟ ليس وراءه طائل، ليس هناك ما يجنى ويستفاد منه في الحياة العملية. أو تكون هناك عدة أقوال في المسألة لكن هذه الأقوال يرجع في الحقيقة حاصلها إلى قول أو قولين، وغالبا ما تكون هذه يعني الأقوال ترجع إلى ما يسمى عند أهل العلم بخلاف إيش التنوع أو الخلاف اللفظي، خلاف التنوع يعني عدة أقوال مثلا في الآية يذكر بعض أهل العلم يعني قولا فيها ويكون هذا القول من باب التفسير بالمثال. طبعا ما أدري بعضهم قد ما يستوعب الكلام هذا لكن لابد أذكره، ويعني بدراسة علم أصول التفسير يدرك هذا. القصد أيها الإخوة أن بالنظر الدقيق يعني ليس لهذا القول استقلالية، إنما يرجع إلى أحد الأقوال في المسألة، وبالتالي فحاصل الكلام في المسألة قول أو قولين أو ثلاثة. وهذا يعني تجدونه يعني تجدون أحيانا ابن الجوزي رحمه الله مثلا في كتاب زاد المسير يلخص حقيقة كلام يعني المفسرين، فإذا كان في الآية عدة أقوال يقول حاصل هذه الأقوال يرجع إلى قولين واحد اثنين ثلاث. ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك ينبه على هذا في المسائل، ابن تيمية غيرهم من أهل العلم المحققين. قال: أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى. قال: من يحكي هذا فقد ضيع الزمان وتكثر مما ليس بصحيح. هذه أيها الإخوة يعني المرحلة التي أو هذا المنهج الذي ذكره ابن كثير رحمه الله هنا هو طبعا لمرحلة متقدمة، يعني جمع الأقوال واستيعابها وجمع أقوال أهل العلم ومناقشتها والترجيح فيما بينها، لا شك هذه مرحلة متقدمة وليس ولله الحمد صعوبة في الوصول إليها. فإن الإنسان إذا سعى إلى أن يكون أساسه في الطلب والتحصيل أساسا يعني سليما مبنيا على التدرج والترقي في تحصيل العلم وتلقي المسائل، فإنه يصل كما وصل من قبله من أهل العلم، ويعني لا يحتقر الإنسان نفسه، فالعقل ولله الحمد موجود، والفهم ولله الحمد موجود، والوقت ولله الحمد يعني موجود، لكن الناس يتفاوتون في ماذا؟ يتفاوتون في هممهم، يتفاوتون في يعني حسن نياتهم ومقاصدهم، يتفاوتون في صدق رغبتهم في طلب هذا العلم وتحصيل هذه المسائل والصدق في نفع الآخرين. هذه كلها اعتبارات أخرى يعاني الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى إلى الوصول إلى هذه يعني المرتبة، وكل طبعا أدرى بحاله وأعلم يعني بنفسه. طريقة البحث أيها الإخوة في مثل هذه المسائل، هناك حقيقة ألبوم علمي طيب رأيته في السوق بعنوان طرق البحث في كتب العقيدة والتفسير والفقه، كتب العقيدة والتفسير والفقه والحديث لمجموعة من المشايخ، ذكروا فيه يعني طريقة البحث في كتب العقيدة، كيف تبحث مسألة عقدية، كيف تبحث مسألة فقهية، كيف تبحث مسألة حديثية، كيف تبحث مسألة في التفسير، يعني طريقة التعامل مع كتب التفسير والعقيدة والفقه وغير ذلك. هذا يعني يفيدكم أيها الإخوة لمجموعة كما قلت من أهل العلم، اسم الألبوم طرق البحث في كتب الحديث والعقيدة والفقه والتفسير. هذا يعني خلاصة ما يعني أردت ذكره في هذا اليوم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. في الأسبوع القادم ننبه الأخوة على أن الدرس الآن في الصيف سيكون كله بعد المغرب إن شاء الله إلين شهر نهاية 7، بعد في بداية 8 نقف خلاص إن شاء الله إلى بعد رمضان إذا أحيانا الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير.